رسالة. برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فرسالتنا اليوم إلى الإخوة السامعين حق الجوار، وأكرم بالجوار من علاقة تربط المتجاورين ويفرض لها الإسلام حقوقا ينبغي أن تراعى وتعتبر. ولنا أن نسأل: من الجار؟ الجار من يجاورك، الجيران من تتجاور بيوتهم وتتقابل وتتلاقى في الحي الواحد وفي المبنى الواحد، فهؤلاء الجيران المتجاورون هم ألصق الناس ببعضهم، وهم من يلتقون في المسجد في الأوقات المتوالية المتتالية، ويتلاقون في الطريق صباح مساء، ويرى بعضهم بعضا في أكثر الأوقات، يخرج هذا من باب داره ويخرج ذاك من باب داره فيلتقيان. هذه اللقية المتواصلة المتوالية تفرض على المسلم تكوين علاقات طيبة ترقى إلى درجة الأخوة، فالجيران ينبغي أن يكونوا أحبابا وأصحابا وإخوة متحابين في الله. ولنا أن نسأل عن هذه الحقوق، وهل بينها الشرع الشريف؟ نعم، حقوق الجيران في الإسلام في غاية الوضوح، بينها النبي صلى الله عليه وسلم مثلما جاء بيانها في القرآن الكريم، وتطبيقاته صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه والمسلمون على مدى القرون بتوجيه أهل العلم والتربية لهم يبرزون ذلك الحق المتعدد الصنوف والأشكال. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حق الإحسان الذي تقدم ذكره في هذه الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحق الإحسان إلى الجار في معاملته هو أوجب الحقوق على الجار لجاره، فما ينبغي للمسلم أن يقصر في حسن المعاملة وفي تقديم كل ما من شأنه أن يقوي رابطة الجوار بين المتجاورين، فالمعاملة بالحسنى وإحسان التفاهم وتبادل المنافع المشتركة وإعانة بعضهم بعضا كل هذا مما يعد من الإحسان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإحسان إلى درجة الإكرام، بحيث يكون الجار كريما مع جاره، يكرمه ويفضله ويؤثره على نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحق الإكرام للجار على جاره وإيثاره على نفسه مما يزيد في الرابطة الاجتماعية بين الجيران ويحسن العلاقات فيما بينهم، ويصبح الجيران إخوة متحابين في الله، يبيت الواحد وهو يحرس بيت جاره وسيارة جاره وولد جاره في حال غيابه كما يحرس ذلك لنفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإحسان إلى الجار وإكرامه إلى درجة المحبة للشخص نفسه، بحيث يحب لجاره ما يحبه لنفسه. فعن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وعنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، كما تقول فلان ليس بإنسان، تنفي عنه الإنسانية مع أنه بشر، إنما نفيتها عنه بسبب تصرف منه لا يليق بإنسانيته وبشريته، أو كما تقول فلان ليس برجل إذا نقض عهده وأخلف وكذب وهو مع ذلك ذكر كامل الرجولة، أو ذكر متصف بالرجولة، إلا أن نقضه لعهده ونكسه له يقلل من ذلك ويضعفه. والتعبير في الحديث بأو للشك من الراوي، حتى يحب لأخيه أو قال لجاره، أو حتى يحب لجاره أو قال لأخيه، فما ورد في الحديثين السابقين بلفظ أو إنما هو للشك من الراوي. أما رواية الإمام البخاري رحمه الله فلم يرد فيها أو، وإنما جاء التعبير فيها لأخيه من غير شك. والتعبير بالأخوة لإثارة كوامن الشفقة والمحبة، فمن أوجب الواجبات على الجيران هي تحقق فضيلة الإحسان فيما بينهم لبعضهم بعضا، ومحبتهم لبعضهم بعضا كما يحبون من الخير لأنفسهم، وإكرام بعضهم بعضا وإيثارهم لبعضهم على أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يزيل ذلك الإحسان والإكرام والمحبة وضوحا ببيان وجوب عدم إيذاء الجار لجاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وزاد ذلك وضوحا في الحديث الآخر الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالإيذاء المتقدم زاده النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا بقوله: لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي الداهية أو الشيء المهلك والأمر الشديد يأتي صاحبه بغتة. فالإنسان الذي لا تؤمن بوائقه يحذر منه المسلمون جميعا، ومن باب أولى أن يحذره جاره. ولكن لو تصورنا علاقة قائمة بين الجيران على هذا النحو، أو بين بعضهم على هذا النحو، فما أتعسه من جوار وما أتعسها من رابطة وعلاقة اجتماعية تجعل الإنسان في حذر وخوف شديد متواصل طوال نهاره وليله. وهذا واقع في بعض الأحوال، ولهذا قالت الناس الجار قبل الدار، يحضون من يريد أن يشتري بيتا ويقيم فيه أن يسأل عن الجيران أولا، بمنزلة من يريد أن يتزوج فعليه أن يسأل على المخطوبة أولا وعلى أهلها والبيئة التي نشأت فيها، وكذلك شراء البيت يوجب على الإنسان أن يسأل عن مجاوريه، فقد يضاعف الإنسان حق البيت وثمنه ويزيد فيه ويغليه على المشترين بسبب الجوار المبارك والعلاقة الحسنة لسكان المنطقة التي يقع فيها ذاك البيت. فهذه الحقوق جدير بالمسلم أن يضعها في حسبانه. وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم وضوحا بتفصيلها تفصيلا كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، وقد سأله أصحابه: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته. وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. فلله ما أعظم هذه الحقوق والتي يحتاج كل حق منها درسا كاملا ومحاضرة مستقلة، ولكن العبرة بالتطبيق العملي. وقد لحقنا في مجتمعنا بهذا التطبيق، حيث كان التجاور أكثر التصاقا، كان الإخوة أو أبناء العمومة يسكنون في البيت الواحد، وربما كان المتجاورون في البيت الواحد مجرد جيران لا رابطة من القربة تربط بينهم، ولكنهم كانوا يطبقون هذا التوجيه النبوي وهذه الحقوق التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال بعضها حتى مع استقلال الناس بالبيوت إلى درجة أن يستقل الولد ببيت عن أبيه وأمه قريبا أو بعيدا، هذه الحقوق بعضها ما يزال والحمد لله في مجتمعنا الليبي، بل في مجتمعاتنا الإسلامية إن شاء الله موضع تقدير واعتبار. إن استقرضك أقرضته، لا أحد يستغني عن الناس في السلف من أموالهم، فالحاجة التي تسرق باب الواحد منا كثيرة، قد يبطئ مرتبه وقد لا يكون في وسعه أن يحصل عليه، وقد تنزل به نازلة وتضيق به ضوائق فيحتاج إلى أن يستلف. والجار الموسر أولى بأن يقرض جاره، لأن جاره يرى أثر نعمة الله عليه، فما ينبغي أن يكون شحيحا يمنع رفده لجاره وإقراضه له عند الحاجة والضرورة. وإن استعانك أعنته، يحتاج الإنسان إلى جاره أحيانا ولو في إصلاح عجلة سيارته أو تغييرها أو حمل شيء ثقيل، بل إن الجيران عهدناهم إذا ما أراد أحدهم أن يبني بيته هب جيرانه إليه وأعانوه بأيديهم في حفر ما يحتاج إلى حفر، وفي ردم ما يحتاج إلى ردم، وتسوية ما يحتاج إلى تسوية، وبناء ما يحتاج من بناء، وربما يتعاونون في زروعهم ويتعاونون في جني ثمارهم، كل هذا هو من الإعانة الشرعية الواجبة للجار على جاره. وبعض هذه الأنواع من الإعانة هي ما كان يسميه الليبيون الرغاطة قبل أن يوجد المقاولون المتخصصون والفنيون والمساحون والمهندسون الذين يباشرون العمل بأنفسهم ويقبضون ثمن عملهم. يوم أن لم يكن هؤلاء موجودين كان الناس يتعاونون في هذه الأعمال الكبيرة ويساعدون الجار في الشروع في عمله والتوكل على الله لإنجازه. ومن صور الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن مرض عدته، وعيادة المريض من أوجب حقوق العبد والجار على جاره. بل إن الله سبحانه وتعالى يسأل الجار الذي امتنع عن زيارة جاره وعيادته في مرضه ومواساته وتصبيره والدعاء له، يسأله يوم القيامة عن سبب امتناعه عن عيادته، فيعجب العبد بين يدي الله كيف يزور ويعود ربه، فيقول له: مرض عبدي ولو عدته لوجدتني عنده. فلله ما أخطر ترك عيادة المريض، وهذا الحق والحمد لله ما زلنا نرى الناس يتسابقون إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على موافاة الجيران بحقوقهم وعيادتهم في حال انتكاس صحتهم، ونسأل الله لنا ولهم العفو والعافية في البدن والدين والدنيا والآخرة. ومن الحقوق: إن احتاج أعطيته، والحاجة توجب على المسلم أن يقاسم أخاه المسلم، ومن باب أولى جاره ما يكون زائدا عليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول متوعدا من تعالى على جاره وأكل وشبع وجاره محتاج إلى ما عنده ولم يعطه: ليس منا من بات شبعان وجاره طاو إلى جنبه. ومن الحقوق: إن افتقرت عدت عليه. ومعنى عدت عليه أي سددت فقرة وأغنيته ببعض ما لديك بحيث ينصلح حاله. ولا يضطر إلى الجوع وإلى السرقة وإلى أكل الحرام بالباطل، فإن الفقر شره وبيل وداؤه وخيم. ولهذا جاء في الخبر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ومن حقوق الجار على جاره: إن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. وهذا والحمد لله ما يزال قائما في مجتمعاتنا، يزوج الرجل ولده فيدعو جيرانه، ويصاب بالمصيبة كالموت فيعزيه جيرانه ويأتونه. ويواسونه ويصبرونه وينسون ألم المصيبة التي حلت به، سواء كان موتا أو كان حادثة مرور ضاعت فيها سيارته أو حريق أصاب بيته أو فقد شيئا سرق منه أو نهب، فإن الجيران لا يزالون والحمد لله متعاطفين ومشفقين على بعضهم في مجتمعنا في مثل هذه الأحوال. وقد يجمعون لجارهم ما يكون في وسعهم أن يجمعوه لتيسير حاله بعد الكارثة مباشرة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن أعظم الحقوق للجار على جاره قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات اتبعت جنازته. وهذا واقع أيضا في مجتمعنا والحمد لله، فالناس ما أن يسمعوا بالجار الميت حتى يبادروا إلى شهود الجنازة والترحم عليه والصلاة عليه وبيان مآثره وشهود دفنه. ولكن ظاهرة غريبة يندى لها جبين العاقل تقع في حال التعزية، وهي التدافع على أهل الميت إلى درجة الاختناق لمن كان في أول صف من يعزون، فهذا ليس من الفضيلة في شيء، وليس من الحضارة في شيء، وليس من الشرع في شيء، لكن شهود جنازة الميت وشهود دفنه ليحصل أجر قراطين الموعود بهما المسلم في الصلاة على أخيه المسلم وعلى شهود دفنه، هذا من أوجب الواجبات. ولا بأس أن يترك الجيران فرصة التعزية للأباعد الذين جاءوا من قرى أو مدن أخرى يؤثرونهم على أنفسهم، وهم أي الجيران تحصل منهم التعزية في آخر الوقت أو حتى في بيت الميت. ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حق الجار ألا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه، وما أكثر من يبني بيته ويصعد على سقفه ولا يعير اهتماما بجيرانه ومن حوله من حيث انكشاف عوراتهم والاطلاع على ما يريدون إخفاءه عن الجيران، وربما بنى الجدار ملاصقا لجدار جاره أو قاسمه جداره ولم يعطه حقه، فهذا من المخالفات الواقعة والجارية بين الناس وهم لا يفطنون إليها لعدم علمهم بهذا. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ونجد والحمد لله التخصيص العمراني يحدد ارتفاعات البيوت في المنطقة الواحدة، وكل منطقة لها تنظيم معين، ولكن الناس في غياب الإدارة المحلية يتصرفون على هواهم ويفعلون ما يريدون، ولا يبالون بمثل هذا الحق العمراني الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم بحجب الريح عن الجار لتطاول البنيان. فالريح حق مشترك للجميع، الهواء والنور والماء لم يجعلها الله سبحانه وتعالى في يد أحد من خلقه يتصرف فيها على هواه وينتقم فيها من عباده، فهي حق مشترك من عند الله وفضل ومنة منه على خلقه جميعا. ومن الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وريح القدر معلوم للطاهين، الرائحة النفاذة التي تخترق النوافذ والأبواب وتفوح في الحجرات والممرات، تأثر القلوب إذا كان الأكل طيبا، وأكلة لطيفة مستحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجار أن يغرف له ويمنحه ويعطيه مما أنضجه في قدره حتى لا يترك في نفسه رغبة وحسدا لهذا الطابخ الذي انفرد بأكله ومنع جيرانه رفده. وقد عهدنا الناس في الخمسينيات والستينيات يقتسمون النزر اليسير من الشيء المطبوخ فردون به، فهدون إلى جيرانهم بعض ما طبخوه يشيكونهم في هذا الطعام تطبيقا منهم لهذا التوجيه النبوي: ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. ومثل هذا في الفاكهة يتفكه بها الإنسان بعد أكله وشربه في غدائه وعشائه: وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. فلله ما أعظم هذا التوجيه النبوي. ما أعظم هذا التوجيه النبوي الذي يسديه لنا نبي الإنسانية ورسول البشرية الخبير بالنفوس وأمراضها وعللها وأسقامها. فإن لم تطمح نفس الكبير إلى ما ترى في أيدي الناس من الفاكهة فإن الصغير لا تسلم نفسه من الطموح إليها، وقد يضغط على أبيه وعلى أمه أن يشتري له مثل ذلك. والفاكهة لم تكن متوفرة، بل في حتى الآن في بعض بلاد الإسلام ليست متوفرة في كل الأوقات. فاليوم الفواكه تجتلب من خارج دار المسلمين، ربما أكل الإنسان فاكهة الشتاء في وقت الصيف بسبب التخزين الطويل، ويأكل فاكهة الصيف في الشتاء. ولكن في كثير من المجتمعات لا توجد وسائل تخزين، ولا يوجد طريق مشرع للتجار لاستيراد الفواكه من البلاد الأخرى البعيدة، فهم يكتفون في أكثر بلاد الإسلام خصوصا ذوي الدخل المحدود بالفاكهة المتيسرة في بلدهم إن قدروا على شرائها، وإلا اقتصروا على الطعام المغذي للجسم فقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صاحب الفاكهة غير قادر على الإهداء منها لجاره، فعليه ألا يترك ولده يخرج بها ليغيظ بها ولده، يدخلها سرا وتؤكل دون ما إحراج ودون ما إظهار للترف للجيران غير القادرين على اقتنائها وشرائها. وقد لحقنا في مجتمعنا الليبي بالناس يشترون الفاكهة حتى الكمية المحدودة منها ويقتسمونها مع جيرانهم، فربما اشترى الرجل جزءا من بطيخة واقتسمها الجيران فيما يسمونه أبراجا، يقطع هذا الجزء عددا من القطع ويهدى بعضها إلى الجيران، فيا لها من حقوق ينبغي ألا يفرط فيها المسلم، وأن يجعلها طريقه إلى الوفاء بحقوق الجيران. والجار قسمه الشرع الشريف كما جاء في آية سورة النساء إلى جار قريب يشاركك في الجوار وفي قرب النسب، فهذا له حقان. وجار أجنبي له حق الجار وحق الإسلام، وجار أجنبي لكنه غير مسلم يخاصمك في حق الجار. وقد بينت الآية الجار والصاحب بالجنب، بينت نوعا من الجوار أطلق عليه القرآن الصاحب بالجنب. قال المفسرون: هو المجاور في المجلس أو المصاحب في طلب العلم أو في تجارة أو في سفر أيا كان. وذكر بعضهم أنه المراد به الزوجة فهي صاحب بالجنب. ومعلوم أن الجنب في اللغة هو أحد شقي الإنسان. وقال بعض أهل العلم إن الجار هو من سمع النداء، فمن سمع النداء يعد جارا. وقال بعضهم إن الجار واحد من 40 جارا، أي عد من البيوت المجاورة لبيتك 40 بيتا فإنكم متجاورون وهؤلاء جيرانك. والقول الأول وهو أن الجار من سمع نداء جاره مروي عن الإمام علي كرم الله وجهه. والقول الثاني أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب مروي عن السيدة عائشة وعن الإمام الأوزاعي. فهؤلاء الجيران بعدت دورهم أو قربت ينبغي أن يكونوا إخوة متحابين في الله متعاونين في هذه الحياة الدنيا على قضاء مصالحهم ونفع المسلمين والتواضع لبعضهم ومساعدة بعضهم بعضا، فإن الحياة الدنيا لا تستقيم بدون مراعاة هذه الحقوق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع حق الجار إلى درجة عالية كاد يبلغ بها الوراثة لكثرة ما أوصاه أمين الوحي جبريل عليه السلام بالإحسان إلى الجار في حديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلله ما أعظم حق الجيران على بعضهم وما أحوجنا إلى معرفتها والتعاون على أدائها لبعضنا البعض. وكانت العرب تحمي جوار الجار لجاره. بعض الناس يغادرون مواطنهم وينزلون مواطن أخرى ويخشون أن يعتدى عليهم فيها فيطلبون جوار بعض أهلها فيجيرونهم، فيكون الاعتداء على هؤلاء الغرباء بمنزلة الاعتداء على من منحهم جواره. ولله ما أعظم موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أول البعثة، حينما أقام أمام بيته مسجدا صغيرا يصلي فيه في أخريات الليل ويتلو كتاب الله ويتدبره ويتضرع إليه ويريق دموعه على خده، خشية لله سبحانه وتعالى وأملا في نصرة نبيه ودينه، حتى ضاقت قريش لما رأوه من تهافت أبنائها وبناتها ونسائها على سماع قراءة القرآن في أخريات الليل من طرف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه أكرهوه على أن يهاجر ويترك مكة ويلحق بالمهاجرين إلى الحبشة، فيلتقيه في الطريق ابن الدغنة، ويعجب كيف يهاجر مثل أبي بكر ويترك مكة البلد الحرام الذي هو من أعلم الناس بفضله وبنصرة نبيه فيه، ومن أبرز رجالاته، فرده إلى مكة ومنحه جواره فلا يعتدي عليه أحد. وعاد الصديق واستمر في قراءته للقرآن في أخريات الليل حتى ضجت قريش مرة أخرى وضغطت على ابن الدغنة الذي وهب هذا الجوار، وهو من سادة الأحابيش الذين كانوا يكونون في مكة قوة تستعين بها قريش على مقارعة خصومها، فقال ابن الدغنة إن قريشا كلمته فيما يفعل وطلبت منه أن يحرمه من جواره إن لم يتراجع عن موقفه، ولكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخبره بأنه لن يترك ما كان يفعله، فهو جزء من رسالته ودعوته إلى ربه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد إليه جواره وقبل بجوار الله وحمايته له. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه حينما ذهب إلى تقيف يدعوها إلى الإسلام فآذته، وطردته، وامتنعت عن إجابة دعوته، رجع إلى مكة بعد أن افتقد طريقه ولم ينتبه إلا في موضع بعيد عنها لما كان يلقاه من الأذى والضغط النفسي بعد سوء المقابلة من أهل تقيف. فلما بلغ مكة لم يقدر على دخولها حتى قام إليه المطعم بن عدي يجيره ويأذن له بدخول مكة، وحماه من تعرض كفار قريش له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجير فضله وكرمه، فقال يوم أن انتصر في غزوة بدر وأسر من مشركي قريش 70 من الأسرى، لو أن المطعم بن عدي حيا لوهبتهم له، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب المطعم بن عدي الصحابي الجليل جبير بن مطعم، ومن جبير تناسلت الذرية الصالحة من أهل العلم بالقرآن والسنة، محمد بن جبير ابن مطعم ابن عدي، فلله ما أحوجنا إلى معرفة حقوق الجيران ومراعاتها والعمل بها حتى نكون ونكون مجتمعا إسلاميا مترابطا لا متعاديا ولا متخاصما ولا محتقرا لبعضهم، فالناس في غير بلاد المسلمين يتجاورون ويقومون إلى جانب بعضهم بعضا ولا يختلطون ولا يتعاونون ويكونون كل الأمور العامة إلى الدولة. أما نحن المسلمين يجمعنا المسجد ويجمعنا البيت ويجمعنا السيارة نقضي بذلك حاجات بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى. وقد سألني أحد الناس ذات يوم عن جيرانه بأنهم لا يعرفون بعضهم ولا يلتقون إلا في الصباح حينما يخرجون لأعمالهم يحيي أحدهم الآخر أو عند عودتهم من أعمالهم، وكلهم مغتربون عن بعضهم ولا رابطة اجتماعية حقيقية تجمع بينهم. فقلت له ابنوا مسجدا، فإن المسجد من أعظم الروابط التي تجمع الجيران وتوحد صفوفهم وكلمتهم وتجمعهم على كل خير وتباعد بينهم وبين كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.